بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتاب الفتن من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من الفتن. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة فصعد
حتى
أحفوه بالمسألة.
نعم.
فصعد،
يعني ألحوا عليه.
فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. فجعلت أنظر يمينه وشماله.
يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة هذه الأسئلة رؤي فيه الغضب، فصعد وقال: ما تسألوني عن شيء اليوم إلا أخبرتكم. نعم.
فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح
يعني خشوا أن يكونوا أغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ رجل
وهو عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ وكان عبد الله إذا لاح رجلا، يعني اختلف مع رجل نسبه إلى غير أبيه، فكان هذا يؤلمه جدا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوني عن شيء اليوم إلا أخبرتكم به، فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. نسبه إلى أبيه الذي يدعى إليه، قال: أبوك حذافة. نعم.
ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي:
نعم. فقطع عمر رضي الله عنه الباب، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا من كثرة السؤال عليه، فقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط.
فدل هذا على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، لقوله سبحانه وتعالى: عن الجنة أعدت للمتقين وعن النار أعدت للكافرين. وجاءت أحاديث كثيرة تدل على ذلك، منها صلاته صلى الله عليه وسلم الكسوف قد رأى الجنة ورأى النار، ومنها أنه رأى في النار امرأة حبست في هرة تعذب في هرة حبستها. وأيضا جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصرا لعمر في الجنة، فدل هذا على أن الجنة والنار موجودتان وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن النار وأن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لقوله سبحانه وتعالى: في النار وما هم منها بخارجين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. والجنة كما قال سبحانه وتعالى: لا يبغون عنها حولا. نعم. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت على صورة كبش يوم القيامة، ثم يقال: يا أهل الجنة يا أهل النار، فيخرجون، ثم يذبح الموت، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. أما القول بفناء النار هذا قول ضعيف جدا، بل هو قول شاذ وقول شاذ. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم.
فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الآية
نعم يعني انتظروا إنزال الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل سكت عن أشياء رحمة بنا من غير نسيان، فلا يسأل الإنسان أسئلة قد تتسبب في تشريع أشياء تشق على المسلمين. هذا نوع من الأسئلة نهي عنه الصحابة، وإلا الاستفسار عن الدين والسؤال عن الدين فقد كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ذكر الأسئلة في القرآن، قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن المحيط. فالأسئلة التي يقصد بها التعلم والتبصر في الدين هذه لا إشكال فيها، أما أسئلة التنطع والتشدق والتشدد فإن الإسلام نهى عنها حتى لا تتسبب في حرج للمسلمين. وهذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. نعم، كما حصل لعويمر العجلاني، ولما سأل عن اللعان ونزلت آية اللعان. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال عباس النمسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: كل رجل لافاً رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائذاً بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سواء الفتن.
ذكر البخاري رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث الثاني، قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم، يعني ليرفع إشكال التدليس في الحديث الأول ويعني عنت قتادة، فبين أن الحديث موصول، أن الحديث هذا موصول، وأنه مما ثبت تحديث أنس لقتادة به. معروف قتادة عن أنس هذا فيه تدليس، لكن إذا جاء التصريح فإنه يقبل الحديث. وجميع ما في صحيح البخاري من حديث قتادة عن أنس هذا له حكم الاتصال، حتى ولو لم يرد التصريح بالسماع فإن البخاري رحمه الله تعالى ثبت عنده التصريح بذلك، ولكن قد يكون من طريق ليس على شرط صحته. يعني انتبهوا يا أخوان، أحيانا البخاري يأتي بتحديث قتادة عن أنس بتلميذ، فيأتي بالطريق الذي يرفع هذا الإشكال ويصرح أنس قتادة عن أنس بالتحديث، هذا في الصحيح. وأحيانا قد تأتي العنعنة ولا يكون عند البخاري تصريح من قتادة بتحديث أنس له، فما هو حل الإشكال؟ هذا يكون حديثا فيه التدليس، تدليس أنس. نقول هذا ثابت عند البخاري رحمه الله تعالى، التحديث ثابت، ولكن الحديث الذي فيه التصريح بالتحديث ليس على شرط، ليس على شرطه، فيعتمد عليه وهو صحيح ثبت عنده التحديث فيعتمد عليه، ولكنه لم يكن على شرطه فلم يورده في الصحيح. المهم نطمئن من جهة إيش؟ تدليس قتادة عن أنس، أي حديث يأتينا في البخاري فيه العنعنة فإنه إما أن البخاري يأتي بما يصرح فيه قتادة بالسماع، وإما أنه يحيل على حديث صحيح لكن لم يرد في صحيحه أو لم يكن على شرطه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه
ومعتمر عن أبيه
عن قتادة أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: عائنا بالله من شر الفتن.
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من شر الفتن فما بالكم بنا نحن؟ فالإنسان يستعيد بالله من شر الفتن، لأن الفتن خطافة، والإنسان ما يدري عن حال في الفتنة، ما أحد يقول والله أنا على الاستقامة والحمد لله وأنا مبني بناء قويا ما يضرني أي فتنة. لا يا أخواني، الإنسان يبتعد عن الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاد بالله من الفتن، والصحابة رضوان وأمر الصحابة أن يبتعدوا عن مواضع الفتن ومواقع الفتن. فالإنسان لا يأمن على نفسه، والفتن تخطف، وينزل الإنسان فتنة ويشارك فيها، ويظن أنه محصن وقد تستدرجه الفتنة حتى يصبح رأسا في الفتنة. نسأل الله العافية. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطبع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطبع قرن الشيطان. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن أبي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبها يطبع قرن الشيطان. قال: حدثنا إسحاق بن شهيد الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال: فبادرنا إلي رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك.
نعم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفتنة تكون من قبل المشرق، وكان والمشرق المراد به ليس كل مشرق، وإنما مشرقه صلى الله عليه وسلم، مشرق من حدث وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الفتنة تكون من قبل المشرق. وكان وقتها المشرق كافرا، فكانت الفتنة من هؤلاء، وبعد ذلك أيضا أتت الفتن من قبل المشرق، وكانت سببا في قتل عثمان رضي الله عنه، ومن بعده كانت فتنة عثمان سببا في قتال صفين وغير ذلك من المعارك. فكانت الفتن من قبل المشرق، وكذلك في آخر الزمان سوف يخرج الدجال من قبل المشرق، ومعه أيضا 70,000 من اليهود. فدائما الفتن من قبل المشرق تأتي، وهذا الغالب، هذا الغالب تأتي من قبل المشرق، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وكل هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير للأمة من اتقاء الفتن واتقاء الشرور. ولهذا الخبر عن الفتن يا إخوان خبر مهم جدا، وينبغي على الدعاة أن يعتنوا به. نحذر الدعاة، يحذرون الأمة من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات، فإن أعظم ما يواجه الإنسان هذا. لا نقول فقط نتحدث عن الخير والخير والخير، وأيضا نتحدث عن الفتن ونتحدث عن الشبهات حتى تأخذ الأمة حصانة من ذلك. ولهذا النبي لم يعب على حذيفة رضي الله عنه سؤاله دائما عن الشر. يقول حذيفة كما مر معنا حديثه في أول هذا الكتاب: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وما لامه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الدعاء يحذرون الأمة الفتن، فإن الذي يؤثر على القلب أعظم أمراضه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، فالأمة مبتلاة. ولهذا أمة الإسلام بين الفتنتين، بين فتنة الشبهات وبين فتنة الشهوات. فتنة الشبهات وهي أشدها، فالشبهات أشد من الشهوات. فتنة الشبهات أشد من فتنة الشهوات. فتنة الشبهات فتنة علمية، وبيتفرقت الأمة فرقا عديدة، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل جماعة فرحة بما عندها، وكل طائفة تدعي أنها أقرب الطوائف إلى الإسلام وأنها أفضل الطوائف وأنها الجماعة الأم. فكانت الصوفية بفتنة الشبهات، وكانت الشيعة بفتنة الشبهات، وكانت الجهمية بفتنة الشبهات. كل ما عارض به الإنسان الخبر فالفتنة فيه فتنة شبهات، وكل ما عارض فيه الإنسان الأمر فالفتنة فيه فتنة الشهوات. الشريعة أمر وخبر، أمر وخبر، فيعارض الخبر بالشبهات ويعارض الأمر بالشهوات، يعارض الأمر بالشهوات ويعارض الخبر بالشبهات. فكل هذه الطوائف تقع معارضة للخبر، للخبر تأتي معارضة للجانب العلم في الشريعة فتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل الطوائف مخالفة للسنة إلا طائفة واحدة هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولهذا جماعة واحدة ناجية، الجماعة رقم 2 على الضلال، ما هو برقم 73، رقم 2 على الضلال والانحراف. جماعة واحدة، صراط واحد، هي جماعة الحق. الجماعة رقم 2 يمكن أقرب، يمكن كذا، الجماعة رقم 2 على الانحراف، لأنه لا يمكن تكون جماعة ثانية في الإسلام، ولا يمكن أن يكون هناك صراط آخر ولا طائفة أخرى، إنما هي جماعة واحدة وصراط واحد. قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة إلا واحدة. قال: من هي الصلاة؟ قال: الجماعة. فالجماعة رقم 2 هذه على ضلال. ولهذا الذين يقولون الجماعات هذه ظاهرة صحية وكل يا أخي يخدم الإسلام من جهته، هذه جماعة تخدم الإسلام من جهة الدعوة، وهذه جماعة تخدم الإسلام من جهة الجهاد، وهذه جماعة تخدم الإسلام من جهة الفكر وكذا، وهذه جماعة تخدم الإسلام من جهة التنظيم وغير ذلك، كل هذا الكلام ما تلتفتون إليه. الدعوة واحدة والمنهج واحد. من قال أن الخلاف الدعوة جائز؟ جائز. من قال هذا؟ الدعوة واحدة وسبيلها واحد وطريقها واحد. قال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه سبيلي. فمن كان على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل الناجي. ابن عمر هنا رضي الله عنه لما احتج عليه واحد بقوله وقاتلهم حتى تكون فتنة، فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ذكرتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. ولهذا جاء في البخاري أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا ابن عمر على ما لا تقاتل؟ أخرج جل قاتل وكذا، كما يقاتل الناس، الناس يقاتل مع الملك، أنت قاتل معهم عسى ينالك شيء، فما يمنعك أن تقاتل؟ هذا حديث عند البخاري. فقال ابن عمر: يمنعني أن أقاتل أن الله حرم علي دم أخي، الله حرم علي دم أخي، هذا الذي يمنعني. فقال له الرجل: ألم يقل الله سبحانه وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ انتبه يا أخوان، شوف الشبهات تأتيك الآيات. أما قال تعالى: قاتلهم حتى لا تكون فتنة، فقال ابن عمر: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. أنتم اليوم تقاتلون من أجل الفتنة، إنما نحن قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة. ففرق بين القتالين. ولهذا يقولون كان ابن عمر إماما في الفتن. إخوان، كان إماما في فقه الفتن رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتنة التي تموت كموت البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب ابن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال ابن القيس: الح... الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشد ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليب شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه الأبيات قال هنا لامرؤ القيس يقول قال ابن عيينة عن خلف ابن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس قال ابن التين إنها لعمر بن معدي كرب. وعلى كل أيما كانت فالأبيات جيدة الأبيات جيدة وهي تحكي واقع الفتن. فالحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. أول يا إخواني ما تأتي الفتن وكذا الناس ينغمسون يظنون أن الفرج بعد ساعة بعد ساعة. وما تظنون يا إخوان بصبي صغير يشعل نارا قليلة في خيمة في بيت في كذا في أول الأمر تكون النار شعلة خفيفة جدا شرر ثم سرعان ما في أول الأمر يمكن أن تطفأ ثم سرعان ما تسري سريانا عجيبا جدا لا يقوى أحد على دفعها. هكذا تكون الفتن في بدايتها. فيظن الواحد أن المسألة سهلة ولكنها بعد ذلك لا تكون في يدك. سبحان الله يا أخواني هذه الفتن التي حصلت في العالم الإسلامي الآن في مصر في ليبيا في تونس في يمن في كذا في كذا. أول الفتن هذه بعض المشايخ نزل وظن الناس حوله وكذا وأنه يستطيع أن يتحكم. بعد ذلك ما كان أحد يسمع له ما أحد يسمع لأنهم كثر عوام. والآن هل يسمع أحد لأحد؟ أبدا ولا حتى لمن انتخبوه. وأصبح كل واحد رأسا في بابه رأسا في مكانه. فتن كثيرة جدا هنا وهناك. فالإنسان ما يغمس نفسه ولا يده وإن النار العظيمة تكون بأعواد القش يا إخوان. نأتي بعود وعود 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 ثم تضرم فتصبح نارا عظيمة. كذلك الفتن. لهذا فالدعاة الصادقون يحذرون الأمة من الوقوع في الفتن. ومن هنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تقع فتنة في الأمة وعلى السمع والطاعة لولاة الأمور ولو كانوا ظلمة جائرين. لأنك لو أشعلت هذا الفتيلة حصل في الأمة ما الله عز وجل به عليم. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وأوصى بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي. شوف حرص النبي إلى أي مدى. العبد الحبشي ما يكون خليفة عند الاختيار لكن النبي يقول لو افترضنا يوما ما تسلط هؤلاء العبيد حصل أن عبدا تولى عليك فإياك أن تنازعه. قل سمعا وطاعة. ولهذا في حديث العرباض بن سارية قالوا يا رسول الله كأن لما أعظم موعظة بليغة قالوا يا رسول الله كأن موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لماذا هذه الوصية هنا؟ لماذا؟ لماذا ما قال بتقوى الله سبحانه وتعالى وانتهى؟ لماذا ما قال بالصلاة والصوم والزكاة إلى غيره؟ النبي يركز على هذه بالذات لأن هذه التي تحدث الفتن في الأمة. وإذا أضرمت النيران في الأمة لا تسأل عن الأمن وعن ذهابه وعن انتهاك الأعراض وسفك الدماء وغير ذلك. اقرأ هذه الأبيات من هذا العربي وأنت تعرف فعلا صدق ما قال. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. شوف الآن مثلا إخواننا بسوريا أسأل الله أن يفرج عنهم وأن يرفع ما بهم. شوف أول الأمر أول الأمر هل عندكم قدرة؟ هل عندكم هذا؟ أم هي موضة كما يقولون ربيع عربي موضة خلاص طالما حصل في مصر وحصل في كذا يلا فرصة طيب انظروا إلى قدرتكم، انظروا إلى ماذا عندكم. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة ما حرك سيفا، والمشركون هم الذين يسيطرون على مكة، والأصنام حول الكعبة، والمسلمون يبتلون، حتى يأتي خباب يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ وانظر إلى واقعهم الآن من سفك دماء، ومن انتهاك أعراض، ومن ذهاب أمن، ومن تدمير بلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم الآن. لكن لو أن الأمر من أوله كان يقود العلماء، يرجعون إلى العلماء، نفعل ولا لا نفعل؟ أن تكون الراية واضحة، أن يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ليس بإزاحة حاكم وتين حاكم كما حصل في العالم الإسلامي. ما الذي حصل يعني؟ ما الذي تغير؟ الذي تغير هو الشرور التي جاءت. لكن ما الفرق بين حاكم هنا وحاكم مضى؟ الفرق أن الأمن كان موجودا، والآن ذهب الأمن، والآن ذهب الأمن، ولا توجد بلد من هذه البلدان تعترف برئيس وضع لها، إنما يتطاولون عليه. الرئيس يصدر قرارا الليلة، من بعد ساعة ينقضون إيش؟ ينقضون رأيه وينقضون قراره. هذا الذي حصل. لا رأينا بلدا حكمت الإسلام والشريعة، ولا رأينا بلدا ازدادت ثرواتها وتمكن أمنها، إنما هذا الفساد الذي يحصل في دنيا المسلمين. لأن القائمين على كل هذه الثورات ليسوا أصحاب راية واضحة، ليسوا أصحاب راية لله سبحانه وتعالى، ليسوا يأخذون بركاب العلماء. فلهذا لا ينبغي إخواني أن نحكم عواطفنا ونقول: يا شيخ أنت يعني لماذا هذا؟ فعلا لا نحكم العواطف. أنا أمامي الآن ضرر معين، هل الضرر هذا يزال بضرر أضعاف هذا الضرر؟ أنا أتكلم عن ظالم، أوقع بلد فيه 90 مليون ظالم، ذهاب أمن، عصيان مدني، أجزاء في الدولة تقول إحنا خلاص منفصلين عن الدولة، نحن دولة وحدنا، ولا يقوى أحد على أن يدخلهم، حظر تجوال، لا ده إحنا هنلعب كورة في وقت التجوال هذا، سنلعب الكورة، ولا أحد يستطيع أن يقربنا. محاولة اقتحام الرئيس نفسه في قصره، هذا كله منين؟ هذا كله من الفوضى التي يعيشها الناس، هذه بيئات يستغلها أهل الفساد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في الفتن، وكتب المصنفون كتاب الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا. فالإنسان عبرة وعظة فيما يجري حوله، لابد أن يستفيد. أي بلد قامت بثورة فحكم الإسلام، أي بلد قامت بثورة فلم تدفع الثمن باهظا من دماء أبنائها وثروات أرضها. أي بلد يا أخوان؟ هتقولنا بلد كده قامت فيها الثورات فحصل فيها أمن وأمان وتطبيق للإسلام؟ فين هي دي؟ لا توجد. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول بين نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكنني الذي تموت كنور البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا.
الله أكبر.
قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا.
لا يغلق أبدا.
لا يغلق أبدا. قلت: أجل.
الله أكبر. ولهذا بعد عمر وتولي عثمان حصلت الفتنة. شوف فتنة الثورات، أول فتنة يا شباب، انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا، أول فتنة، فتنة الثورات في الأمة. عثمان ما يعجبنا، واحد يقول: يا شيخ يا سلام، نحن لو عندنا مثلا حاكم مثل حتى ابن باز والله يا شيخ كنا سنكون عنده على قول رجل واحد. نقول لا، دعك من ابن باس، لو كان عندك حاكم كعثمان بن عفان الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ذكر رجل تستحي منه الملائكة، عثمان بن عفان في الجنة، قال ابن عمر والحديث عند البخاري كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا ثلاثي متفق عليه في عهد الصحابة، متفق عليه. قال ابن عمر كنا نظن أن هذه الآية أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كنا نظن أنها في عثمان رضي الله عنه، عثمان العابد، عثمان المنفق، عثمان الذي أعطى ماله كله في سبيل الله غالبا، ومع ذلك ما رضوا عن عثمان. لا تظنون أن هم لما خرجوا على عثمان الثوار هؤلاء قال عثمان مثلا كذا وكذا، إنما بالشبه الدينية، ما قالوا نحن شربت خمور ونحن فجار نخرج على عثمان، نحن العلمانيون واللبراليون، لا، ده نحن الأتقى من عثمان. ولهذا جاء عند الترمذي يوضح هذا الأمر، والإشاعات والفساد جاء عند الترمذي ما يدل على ذلك. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان في موسم الحج واجتمع الناس حوله جاءه رجل وسأل، رجل سأل قال من هذا؟ قالوا هذا شيخ من قريش، هذا عبد الله بن عمر شيخ من قريش عالم. فجاء الرجل ووقف على رأس عبد الله بن عمر، وكان هذا الرجل من الثوار ومن الذين يؤلبون على عثمان. انظروا المنطق، جزاكم الله خيرا، انظروا المنطق، فإن المنطق قديما وحديثا واحد، أنا حينما أجي أؤلب على سلطان لا بد أستغل شعار الدين، أستغل الحس الديني، يا إخواني هذا ظلم، وين الشريعة؟ نريد تطبيق الشريعة، وهذه المظالم، كم أرامل، كم مساكين، كم فقراء، إخواننا كذا، ها؟ يركزون على هذا. فقال ابن عمر قال نعم، قال إني سائلك وناشدتك الله إلا صدقتني. قال سل، انتبهوا، قال تشهد أن عثمان بن عفان لم يشهد بدرا؟ قال نعم. قال تشهد أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال تشهد أن عثمان بن عفان لم يبيع بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر، الله أكبر. عجيب. طيب ألا تشهد، ألا تقول لعبد الله بن عمر أتشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان في الجنة؟ أتشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ أتشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر رجل تستحي منه الملائكة؟ أتشهد أن النبي قال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهدان؟ لا، ما يعرفون هذا، هؤلاء ما يعرفون هذا يا إخواني، هؤلاء يعرفون شيئا واحدا، لسان الانتقاد. فقال الله أكبر. قال ابن عمر تعالى، وهذا الذي نريده مني، أريده من نفسي ومنكم يا أخواني، سلاح العلم، رد الشبهات، رد الشبهات، وهذا لا يكون إلا بسلاح العلم. قال تعالى، تعالى أما أن عثمان لم يشهد بدرا فإنه قد خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته، وكانت مريضة، كانت ابنته مريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقاه مع ابنته، مع زوج عثمان، وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم سهم أهل بدر. وأما أحد فإن الله عز وجل قد عفى عنه، ولقد عفى عنه. وأما بيعة الرضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع عثمان بيده، أفطر يد عثمان مع رسول الله؟ أو يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان؟ أيما أفضل، أن يضع عثمان يده ويقول بايعتك رسول الله، أو النبي يقول هذه على يده هو، هذه يد عثمان وضع في يده اذهب بها يلا. فانظروا منطق من، منطق من يريد التأليب. ادخلوا كده على النت وعلى الفضائيات تجدون ايش التماس هذه العثرات والتماس هذه، لكن ما يذكرون محاسن حتى يتسنى لهم مخططهم. نعم.
قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن يناظر ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأوامر، فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن مسيب عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حادث من حوادث المدينة لحادثه، وخرجت في أثره في إثره، فلما دخل الحادث جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني.
الله أكبر. أبو موسى الأشعري هنيئا لهم، طبعا يحاولون القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرب من رسول الله أخواني بركة، قرب من العلماء بركة، فما بالك بالقرب من أبي من النبي صلى الله عليه وسلم بركة. النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما يخرج من الخلاء فيجد ماء موضوعا، فقال من وضع هذا الماء؟ قالوا هذا ابن عباس. قال اللهم علمه الكتاب، فصار أعلم الأمة بالكتاب. ليه ابن عباس اقترب وضع الماء وكذا؟ ابن عباس يركب خلف الرسول فيقول يا غلام إنه علمك كلمات ويسرد له. معاذ يركب خلف النبي فيقول يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة. أنس بن مالك ينال هذا الشرف 10 سنين في خدمة رسول الله. يا رسول الله هذا خويدمك أنس، ومسلم تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وادعوا الله له، فيدعو الله عز وجل له بكثرة المال والولد والعمر، فيصبح أكثر الأنصار مالا وأكثرهم ولدا وأطولهم عمرا، فالقرب من النبي بركة. نعم. فأبو موسى الأشعري قال والله أنا اليوم أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اليوم أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأكون اليوم بواب النبي ولم يأمرني. النبي جاء في الصحيح أنه قال ليلة وجد شيئا من وحشة، فقال النبي ألا رجل من أمتي صالح يحرسني الليلة؟ فسمع صوتا، صوت نعال، قال من؟ قال أنا سعد بن أبي وقاص. لهذا يترجم في فضائل سعد، سعد رجل صالح. ليش؟ لأن النبي قال ألا رجل صالح من أمتي يحرس الليلة؟ قال من؟ قال سعد. هذه مكافآت يا أخوان تكون بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة ذات يوم النبي قال أيكم يبسط رداءه؟ قال أنا رسول الله، لأنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد سماع حديثه. لما أسلم، منذ أن أسلم نسي الدنيا وما عليها. يقول أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، فذكر حديثا طويلا وفيه فإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. بس أنا ما أريد من الدنيا إلا فقط تقوم حياتي بقى ولو بالقيمات. ولهذا كان يصيب الجوع أحيانا فيخر مغشيا عليه عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي يقول يضع قدم على عنق يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع، ولكنه نال إيش؟ نال الفوز العظيم. وذات يوم لما اشتد به الجوع قال أنا يعني تعرض أبو بكر، يا أبو بكر ما تقول في الآية كذا؟ سأله حتى يستتبعه أبو بكر إلى بيت يأكل، فأجابه أبو بكر ومضى. فجاء عمر فسأله ليستتبعه عمر البيت، فأجاب عمر ومضى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال النبي قم يا أبا هر، قم 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 تعالى بس معي، قم تعالى معي. الحمد لله سوف أكل عند رسول الله. دخل نبي البيت قال عندكم شيء؟ قال والله ما عندنا شيء سوى إناء من لبن أهدوا لك بن فلان. طيب الحمد لله سأشرب الحمد لله إن شاء الله. قال أبو هريرة؟ قال نعم. قال أتني بأهل الصفة. أهل الصفة وكانوا قرابة 70 رجلا. أهل الصفة ماذا يصنعون في الإناء هذا يا إخوان؟ فقلت في نفسي وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصفة؟ ولكن لم يكن من طاعة النبي بد، أيضا ما زال الأمل حتى لو هنأتي بالسبعين لكن لعل أشرب أولا. فأتى بأهل الصفة قال أبو هريرة اسقي القوم. طبعا ساقي القوم إيش؟ آخرهم، خلاص كذا راح الأمل. اشرب 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 حتى انتهى 70 رجلا من أهل الصفة. قال بقي شيء يا أبو هريرة؟ قال يا رسول الله بقي أنا وأنت. قال اشرب يا أبو هريرة فشرب. قال اشرب فشرب. قال اشرب. قال فما زال يقول لي اشرب حتى قلت يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو هريرة. ذات يوم قال النبي من يبسط رداءه؟ قال أبو هريرة أنا. فبسط رداءه فأخذ النبي شيئا هكذا فعكب هكذا ثم رماه في حجر وقال ضمه عليك يا أبو هريرة. ما في شيء حسي كل معنوي. فضمه على نفسي صدره. قال فما نسيت شيئا بعد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخواني بركة القرب من النبي وبالتالي بركة القرب من العلماء. قال يا رسول الله أدعو لأمي يا رسول الله، أدعو لأمي امرأة مشركة دعوتها الإسلام كثيرا، أدعو لأمي يا رسول الله. قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. ذهب أبو هريرة إلى بيته فإذا بالباب مغلق ليس كالعادة، وسمع صوت ماء على رسلك يا أبا هريرة. ثم سمع أمه تنطق بالشهادتين أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله. فعاد إلى النبي. شوف الطمع يا أخوان. قال يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي لكل مؤمن. قال اللهم حبب أبا هريرة وأمه لكل مؤمن وحبب لهما كل مؤمن. ولهذا إذا رأيت الرجل يتكلم في أبا هريرة ويبغض أبا هريرة فاعلم أنه منافق. ما يحب أبا هريرة إلا مؤمن. تحب أبا هريرة؟ طبعا كلنا نحب أبا هريرة رضي الله عنه. هذا القرب. فأبو موسى قال إيش؟ أنا أكون بواب النبي اليوم صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني. نعم.
قال رضي الله عنه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على كف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء أبو بكر يستأذن علي ليدخل فقلت كما أنت حتى أستأذن حتى أستأذن لك. فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك. قال إذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذله وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر. فامتلأ الغرف فلم يكن فيه مجلس حتى جاء عثمان.
يعني جاء أبو بكر استأذن وجلس عن يمين النبي ودل رجليه، وجاء عمر فجلس عن يسار النبي ودل رجليه. هنا بقى لم يعد مكان إيش لأحد. نعم.
ثم جاء عثمان فدخل فلم يجد. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معنا بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي.
يا ربي يجي يا ربي يجي أخي أخي لي. النبي يقول في أبي بكر إذا لو بشروا بالجنة، عمر إذا لو بشروا بالجنة، عثمان إذا لو بشروا بالجنة، ولكن على بلوى تصيبه. ولهذا عثمان يا أخواني لما احتوط بها عثمان يعلم أنه مقتول، ولهذا لم يسمح لأحد بالدفاع عنه. والصحابة تعرضوا، قال لا، بل قال لعبيده: لا يبلغني أن أحدا منكم لم يرفع سيفا إلا كان حرا وآثر المسلمين بنفسه، لأنه عالم مقتول ولا يريد أن يبتلي المسلمين. أبو موسى لما شفى كل واحد: إذا لو بشروا بالجنة، إذا لو بشروا بالجنة، قال: فذكرت أخي لي، يا ليت يجي بس أستأذن له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليت يأتي. نعم.
قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم اجتمعتاهن وانفرد عثمان.
قال ابن المسيب: تأولت ذلك قبورهم، النبي، أبو بكر، عمر، وفي البقيع عثمان. فتأولت ذلك، يعني تماما كما قال النبي: بشروا بالجنة، بشروا بالجنة، بشروا بالجنة على بلوى تصيبه. حصل، النبي دفن بين أبي بكر وعمر وعثمان في البقيع. حصل. ولهذا لما طعن عمر، أهم شيء عند عمر كان ماذا يا إخوان؟ أن يدفن بجوار صاحبه، أن يدفن بجوار صاحبه. وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون هذا. لطالما قال النبي: خرجت أنا وبكر وعمر، ودخلت أنا وبكر وعمر. بل قال النبي، بل كان النبي يقول: أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر، يخبر عما في بطنهما من الصدق، أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر. فأهم شيء عند عمر كان أن يدفع مع صاحبي. فلما أرسل إلى عائشة أم المؤمنين، قال ابن عمر، قال الوالد ابن عمر: اذهب فاستأذن أم المؤمنين أن أدفن مع صاحبي. فأذنت عائشة رضي الله عنها له، وما كانت تؤثر أحدا غير عمر رضي الله عنه على نفسها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أقول أول من يفتحه.
الله أكبر.
وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين: أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار الرحاء، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله.
الله أكبر. الله، والله إخواني الواحد ما يبالي، والله ما يبالي إخواني لو خالفه الخلق أجمعون. إذا كان قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا أسامة رضي الله عنه قالوا له، أبو وائل يقول: قيل أسامة: ألا تكلم هذا، يعني عثمان، يعني انصح لعثمان، ألا تنصح لعثمان؟ فماذا قال؟ قال: قد كلمته ما دون، أي من غير أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. أي كلمته فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا، أي من النصح علنا أكون أول من فتحه. وفي رواية قال: أو كلما كلمته أخبرتكم، كلما كلمت أخبرتكم. انظروا إلى منهج الصحابة في نصح ولاة الأمور، الأمر بينهم وبين ولاة الأمور. ينصح كما قلنا أمس في التقسيم، ينصح فيما بينه وبينه. أسامة يقول هذا، وعبد الله بن أبي أوفى يقول هذا، وكل صحابي يقول هذا، ينصح فيما بينه وبينه. لكن انظروا اليوم النصائح، زعموا يعني النصائح على المنابر، النصائح على القنوات الفضائية، النصائح عبر وسائل الإعلام، النصائح في الميادين، احنا بننصحه، بنقول له كيت وكيت، مثل ما فعل دعاة السوء لما كانوا يعقدون محاضرات وينصحون الولاة لك كذا وكذا. لو كانوا صادقين لنصحوا الولاة فيما بينهم وبينهم. والله يا إخواني لقد رأيت من سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عجبا في هذا الباب: إن أردت أن تصنف من على رأس أهل العصر في الرفق والنصح بولاة الأمور قل ابن باز، وإذا أردت أن تصنف من على رأس أهل العصر في الشدة والقولة الحق إذا وقف بين يدي السلطان فقل ابن باز. يترحم ويدعو لهم ويجمع الأمة عليهم، لكن هو رحمه الله تعالى الذي يقول كلمة الحق إذا كان بين يديه، ولا يجامل بدينه قط، ولا يجامل بدينه قط. ولو أراد ابن باز الدنيا لأتته، رحمه الله تعالى. منهج الصحابة: ألا تكلم عثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، لا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. إخواني الذين يتصدرون القناة الفضائية يقولون هذا الرئيس كذا وهذا الرئيس كذا، يا إخواني إحنا اليوم بنسمع رجالات الإعلام يقول لك الرئيس فلان الموجود الحالي هذا رئيس فاشل، هذا فاشل. أعوذ بالله، ما هذا التطاول، ما هذا التطاول؟ وبعدين إحنا بننصح، وأصبح الآن تعرفون بعض الدعاة، ولعلكم تعجبون بعض الدعاة في عصر من العصور كان أشهر داعية في الوطن العربي. من أشهر خطيب في الوطن العربي منذ 50 سنة؟ صح؟ كشك، أشهر خطيب في ليبيا في المغرب في كذا كله أشهر خطيب. ليش يا أخوان؟ كم رسالة شرحها في التوحيد؟ كم رسالة شرحها في السنة؟ كم حكما شرعيا بيانه للأمة؟ لو كان كذلك لكان كأي داعية ما أحد يسمع له ولا تتنقل شرائطه. إذا لماذا تنقلت الشرائط عنده؟ لماذا تنقلت مادته؟ لماذا قبلت مادته في يوم كان الواحد لو أطلق لحيته كانت جريمة شنعاء؟ ما أحد يسمع حاجة اسمها سنيين وكذا أبدا، بينما هذا كان في هذا الوقت تجد في المواصلات يضعون الشريط، تجد في أي مكان أنشر في ليبيا في مغرب يحدثني إخواني والله إخواني بالمغرب بكذا كل يعرف هذا الرجل. ليش؟ لأن قضيته قضية يقبلها كل أحد، هي القضية التي تسلى بها الناس، ألا وهي نقد الإيش؟ الحكام، نقد الأنظمة. جاء في جريدة كذا الرئيس الفلاني فعل، راح جاء عمل سوى كذا، كلنا يشتاق إلى مثل هذا، كلنا يشتاق مثل هذا الحديث. لكن لو طلع يعلم التوحيد، شوف كشك موجود ويوجد عبد الرزاق عفيفي، اسأل أي مصري كده عن عبد الرزاق العفيفي ما يعرف من عبد الرزاق العفيفي، العالم الإمام اللي كان ابن باز رحمه الله يبجله، وحدثت أنه كان ماجلس إلا إذا جلس عبد الرزاق العفيفي نائب اللجنة الدائمة، محمد حامد فقي، عبد الرحمن الوكيل، أحمد شاكر، هؤلاء علماء بمصر جهابي ذا إخوان، والله ما أعرف عنهم المصريين شيئا، إنما المصريين يعرفون سيد قطب كشك. اسأل أي مصري يعرف، لكن اسأل عن عبد الرزاق عفيف، اسأل محمد حمد الفقي، اسأل عن عبد الرحمن الوكيل، اسأل عن هؤلاء إذا بهم ما يعرفون. ليش؟ يكتبون بالتوحيد والسنة محمد خلها الراس، محمد علي عبد الرحيم، هؤلاء يا إخواني كانوا علماء توحيد، يبجلهم العلماء في المملكة، يبجلهم ابن باز، يبجلهم ابن عثيمين، يبجلهم الفوزان، عبد الرزاق عفيفي شيخ دول، هؤلاء جميعا شيخ، الشيخ الفوزان شيخ ابن العلماء، محمد عبد الرحيم، محمد حمد الفقي، كل هؤلاء، لكن ما نعرفهم ولا يعرفهم أحد في العالم الإسلامي. فأيما واحد طلع بقضية، وانتم تعلمون يعني أي واحد طلع بقضية الفتن والقلاقل وكذا والحكام، وترون انظر مطلع الحكام خصوصا بقى بعد الآن إيه من اللقطات والصور وكذا، ويأتي بقى بصور إجرام فلان إجرام علان مخالفات فلان مخالفات علان، هذا على طول مباشرة يكون من أشهر الدعاء. ولهذا معروف كده، إذا أردت أن يمتلئ مسجدك بل وشوارع مسجدك أترك لتوحيد ولا سنة ولا كذا ولا حملة. دي أنا واحد يتكلم كلام الآن يحضر له المسجد كله يمتلئ، يمتلئون على إيش؟ ده أنا تبع الدولة، يمتلئون على إيش؟ يمتلئون على إيش؟ على أي شيء يمتلئون؟ إيش يستفيدون؟ التوحيد يعني والسنة وكذا، موضوعات جافة. أنا إحنا عايزين موضوعات إيش؟ موضوعات الأمة. موضوعات الأمة بقى ليه إيه؟ أنا أتكلم بالأحداث، أتكلم بكذا، أتكلم بالحكام، أنتقل الحكام، هلم يا عباد الله أنتم جالسون هنا نساء لقد يعني ترملت نساء بأزواج في السجون وتأتمت أطفال وبالقتل مش عارف إيه ده أنت إذا صليت وراء أحدهم. بعض المساجد تمتلئ يا اخوان في رمضان، ليش يا اخوان؟ القنوت، دعاء القنوت، اذا جاء دعاء القنوت واذا هي خطبه، اللهم ان لنا اخوانا مش عارف بيه، اللهم ان اخواننا كذا، اللهم مش عارف كذا، حتى تمتلئ المساجد. وهذه من الفتنه العظيمه للداعيه، تستطيع من الخطبه القادمه ان يكون المسجد ممتلئا بل وشوارع المسجد. وأنتم أخبس بهذا، تعرفون هذا، وانظروا إلى دعاة هنا حتى هنا، انظروا كيف تمتلئ المساجد إذا كانت الخطب ملهبة وإذا كانت الخطب حماسية. أما إذا طلع يعلم الأمة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الأمة لا تخرجوا على ولاة الأمور، يقول للأمة الله إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوا ولا تشركوا بشيئا، وأن تعتصموا بحبل الجماعة ولا تفرقوا، وأن ترصحوا من والله الله عز وجل أمركم، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لا 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 لا، ده رجل نظامي، هذا رجل نظامي، رجل يتقاضى معاشا من الدولة، هذا يأخذ كم يأخذ هذا عشان يقول هذا الكلام؟ حتى خبرني بعض الإخوة أن أحد الناس كان جاي للمسجد فسمع ولاة أمور رجع على طول، ولاة أمور هذا تبع ولاة الأمور، ارجع ارجع ارجع. في كل العالم الإسلامي، في كل العالم الإسلامي. وأنا أعطيكم تجربة، هذه التجربة وقد بلغني من أحد طلبة الشيخ كشك يعني رحمه الله، يقول وحتى بلغتني هذا عنه فاتصلت عليه وقلت له سأخذه منك بالسند العالي، هل هذا فعلا أنت سمعته؟ قال كنا عند الشيخ كشك قبل أن يموت بثلاث وهو مريض، قال ليتني ما اتخذت هذا الأسلوب، ليتني علمت الأمة الدين أفضل من هذا، ليتني علمت الأمة هذا. إن كان هذا صحيحا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب، قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال لقد نفع الله بكلمة أيام الجبل،
الله أكبر الله أكبر،
لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك فتى كسرى فقال قال لن يفلح قوم ولوا أمره الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم.
شوف يا أخواني، شوف الانتفاع، في ناس تجلس بقلوب مغلقة، هو مبرمج مخه خلاص انتهت، مبرمج عقله ما يسمع أبدا. انظروا إلى أبي بكر يقول لقد نفعني الله بكلمة، بكلمة أيام الجمل سمعتها من نبي من نبينا صلى الله عليه وسلم، لما بلغه أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. عائشة لما خرجت يوم الجمال لتصلح بين الناس، عائشة ما خرجت لتقاتل ولا خرجت على الحاكم، عائشة خرجت تقول هي نفسها ليرى الناس مكاني، ولكن حصل أن المنافقين أشعلوا الفتيلة من غير علم من جند معاوية ولا جند علي ونشب القتال. قال أبو بكر ما نفعني له بكلمة، ما نفعني بهذه الكلمة، لما لقي وفدا قال من أنتم من معكم؟ قالوا عائشة. قال أبو بكر ارجعوا ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الذين يقولون بولاية المرأة اليوم، جميع الديمقراطيين يقولون نطالب أن تكون المرأة حق مثل ما الرجل، تكون امرأة برلمانية، تكون امرأة رئيسة، تكون امرأة. طبعا احنا عندنا في الدستور المصري الذكور والإسلام ليس شرطا في من يتولى الأمر، يعني لو الشعب اختار امرأة تبقى رئيستنا ايش؟ امرأة. ولو انها نصرانية كمان ما في مشكلة. الدستور السابق ايام الطواغيت كانوا يشترطون الإسلام في الرئاسة أيام الطواغيت، إنما اليوم حينما وضعه المشايخ وضعوا الدستور لم يعد الإسلام شرطا في من يتولى الحكم. بركة الشريعة، هذه الشريعة يا أخوان هنسيبها لمين؟ أولاد الذين دول سيبها لمين؟ كانوا يشترطون أن الرئيس يكون مسلم. لا، إحنا لنا نظام آخر لا يشترط أن يكون مسلما. ولاية المرأة دمار في الأمة يا شيخ. لكن لو كانت المرأة صالحة وكانت قوية، لو كانت عائشة وأبو بكر، شوف السلف السني، شوف يا أخوان السلف السني، أبو بكر لم يهتز، أبو بكر لم يهتز، لم يتوقف في الحديث الذي سمعه من النبي لما اختبر وابتلي أن المرأة هي عائشة. من معكم عائشة؟ آه عائشة، عائشة لا، بس الحديث ده بيقول أن يفلح قوم ولا امرأة، بس ده عائشة، عائشة كيف نجمع بين فضل عائشة وبين حديث النبي؟ أيوة كيف نجمع، نقول حديث النبي كان محمول على كذا على عموم إلا عائشة، لا 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 نقدم فضل عائشة. آه ونعمل أبحاث بقى، ها آه؟ حديث النبي لن يفلح قوم ولا امرأة، بس ده عائشة غير معقول يا أخواني، عائشة معقول؟ ده عائشة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر طعام. عند البخاري من أحب الناس إليك يا رسول الله قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، يعني متربعة على العرش هي وأبوها. يبقى الحديث هذا أكيد سيخصص بإيش؟ بعائشة. قال ارجعوا فلقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإذا كان لن يفلح قوم ولوا أمرهم عائشة، فكيف يوم يفلح قوم يولون أمرهم دمار؟ يسألون الشيخ السلفي، الشيخ السلفي حاضر زمان بحاضر كده في مصر، والله يا أخواني حمل عظيم ما ندري والله نلقاه منين ولا منين ولا منين. الشيخ سلفي كانوا زمان أو هم عندهم في مساجدهم معروف كده، مساجد الجماعة اللي هم الحزبين دول، تلاقي المسجد يعني باب النساء بخفاء وكذا مش عارف إيه، وتلاقي النساء متسترات في الصلاة هناك، يعني النساء كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لا وشوارع خاصة وكذا. الآن ماذا يفتي؟ يقول إيش؟ مؤتمر نسائي، يجلس زمان كده وكل النساء أمام ذا كده ما فيش ساتر، ويحدث ويقول، طبعا سيقول لكم أناس اللي هو احنا يعني اللي هم الناس اللي هو احنا حضراتنا احنا يعني اللي ما بيفهموش دول احنا اللي هنقول بقى، سيقول لكم أناس ان ولاية المرأة، دخول المرأة البرلمان هذا من قبيل ولاية وكذا وما يجوز وإلى آخره. فقولوا لهم إن تولي المرأة مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من جوزها، لاحظ أن هم نقلين الإجماع الجويني في كتبهم قبل ذلك أنه بإجماع الجويني ينقل إجماع إن ما يجوز ولاية المرأة، ولو كانت ولاية المرأة جائزة لكانت فاطمة وعائشة وكذا. لاحظ رد على الإخوان المسلمين في 2010-2005 بهذا. هو ما اليوم ماذا يقول اليوم؟ يقول اليوم فالمسألة خلافية، فمنهم من قال تمنع لأنه من قبل ولاية، ومنهم من قال لا تمنع لأنه من قبل الشورى، والنبي قد استشار أم سلمة. فالمسألة إيه؟ مسألة خلافية. وإن كنا نحن نرجح أنها من قبل ولاية، شوف انتبه، وإن كنا نرجح من قبل ولاية يعني أنها محرمة، ولكن لاحظ بقى، ولكن إن تركنا مقعد المرأة الآن، مقعد المرأة مهم جدا والعدد مهم جدا، وبالتالي ستتسلط علينا من؟ فإحنا داخلين الضرورة. إن قالوا لكم الشيخ جالس معكم بدون ساتر، له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ومعه رجال ونساء ولم يكن نكسات. ما شاء الله، من متى جاءك هذا الفقه؟ طب وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الرجال والنساء بدون ساتر، لماذا كنت تبني مساجدك كأنها زنزانات سجون لا ترى شمسا ولا هواء ولا نورا ولا شيئا من هذا؟ لماذا؟ طيب لماذا ما جاء الفقه إلا الآن؟ ثم قال ويحث النساء، قال أنا في نظري أن هذا المؤتمر فاشل، ليس لأنه ليس مكتظا بالنساء ولكن لكثرة المنتقبات، لأن المنتقبات تبع لنا معروف، لكن فين غير المنتقبات؟ فين عملكم؟ هذه السياسة أخواني إذا ركبها الشيخ بدون الضوابط الشرعية، الذين يقولون الشريعة والشريعة، انظروا إلى نقد الشريعة خيطا خيطا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فشوف أبو بكر يقول ما نفعني الله بكلمة، ما نفعني بكلمة النبي لن يفلح قوم ولا أمر مرة. يوم الجمل لولا هذا لزالت قدمه، لزلت قدمه. عمار بن ياسر أخواني كان يخطب في المساجد ويقول لا يغرنكم خروج عائشة، فوالله إني لا أعلم أنها زوج النبي في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. إيه المنهج ده؟ إيه الثبات ده يا إخوان؟ مش شيخ زلت قدمه يوم يأخذ معاه الأمة أجعل ديني عندي شيخ؟ أبدا. منهج إذا بني الإنسان على هذا المنهج، شوفوا ده منهج لابن باز ولا منهج فلان، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج النبي. دعوكم لا فضائيات ولا أوراق ولا مشايخ في البدرومات ولا في الكهوف ولا رسائل خاصة ولا تغريدات، دعوكم من هذا كله. اللي عنده علم يستطيع يقرأ البخاري ويجمع الأمة على البخاري أهلا وسهلا، بخلاف هذا لا لا ثم لا ثم لا. ديننا قال الله قال الرسول قال الصحابة، ديننا ما هو بعواطف يا أخواني. سهل بن حنيف يقول كذا، لو كان لو رأيتنا يوم الحديبية ونستطيع أن نرد أمر رسول الله لرددناه. اتهموا رأيكم. علي يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل خفين أولى من المسح أعلى. فهذه مسائل في غاية الأهمية، ولهذا من فضل الله واحمد الله يا أخوان، من فضل الله أنه مهما ماجت الفتن فإن الله سبحانه وتعالى يغرس غرسا في هذا الدين يثبتهم الله ثباتا عجيبا. والله العظيم يا أخوان أقسم بالله، أقسم بالله غير حانث، في مكتبة طويلة عريضة ومئات المشايخ هؤلاء يريدون الشبهات، والله يا أخواني الشبهات لو تعرض على ابن تيمية يمكن يعني، وترى والله يا أخواني الأجوبة كأنما تقفز من الكتب، والله يا أخواني كأنما تقفز من الكتب لك، والله والله ما عندك قوة وحدك ترد على هذا، والله كأنما الأجوبة تقفز لك من الكتب، لأن الله عز وجل قضى ببقاء الحق وظهور الحق. وأنت يا مسكين لا أحمد ولا ابن معين، أنت طويل بعلم يعني. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو نصير قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة وزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي بن عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علي الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، فزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أمره.
الله، مش قول شيخ وقول عالم. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحسن عن أبي وائل قال قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها من
الله أكبر. الله أكبر. قد يبتلى الله إخواني بالشيخ المشهور، قد يبتلى الإنسان بالشيخ المشهور، بلجنة، بشعب، ولكن الحق ما له دخل بالأشخاص. الحق خلاص انتهى، انقضينا يا إخواني، قضي الحق، تم الدين، كمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما في دين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، الدين كمل. العالم فقط يلتمس الدين الكامل، أم أن نخترع دين؟ ليس هناك دين جديد. نعم.
قال حدثنا بدل بن محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمام حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنبطه، فقال ما رأيناك أتيت أمرا نكره عندنا من إسرائيل بهذا الأمر منذ أسلمت، فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم العيب عندي من استصراعك في هذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إلقائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا يا غلام هات حلتين، فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا في الجمعة إلى الجمعة.
الله أكبر. عمار كان يرى نصرة علي ولا يرى الاعتزال، لأن يرى أن الحق مع علي ولا بد أن ننصره بالنص. سائر الصحابة عدا الذين كانوا مع معاوية يرون الاعتزال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا التقى المسلمين سيفهما فالقاتل المقتول فينا، فاجتهد الصحابة، والصحابة كلهم مجتهدون، من مع معاوية مجتهد، ومن مع علي مجتهد، ومن اعتزل مجتهد. لا شك أن أصوب الطوائف من اعتزل. فعمار رضي الله عنه يلومه أبو مسعود وكذا، ويقول له يعني ما عبنا عليك شيئا يا عمار إلا دخولك في هذا. وقال عمار والله وأنا ما عبت عليكم شيئا إلا أنكم تخذلان علي. ولهذا عمار كان متبني القضية يا إخواني. عمار كان يطوف في المساجد ويقول لا يغرنكم خروج عائشة، فرضي الله عنهم أجمعين، عن معاوية ومن معه، وعن علي ومن معه، ومن اعتزل فكلهم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى رضي الله عنهم أجمعين. وأكثر ما روي عن الصحابة فإنه كذب، وما صح، يقول ابن تيمية، وما صح من ذلك فإنه يذوب في بحر حسناته. لا نتكلم، ولهذا من عقيدتنا والإمساك عما شجر بينهم ونترضى عليهم. نعم. ونقول تلك أمة قد خلت لما كسبت لكم ما كسبتم. ابن المبارك لما يسأل عن معاوية يقول لغبار أنف خير مني ومنك. ولما سئل بعضهم علي معاوية أفضل ولا عمر بن عبد العزيز، قال لا نعدل بأصحاب النبي أحدا صلى الله عليه وسلم. نعم. واضب.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيه ثم بعثوا على أعمالهم.
يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى هذا لأصاب العذاب الجميع، ولكن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس على ما كانوا عليه من عمل، ويكون هنا إصابة العذاب للصالح رفعة لدرجته وتكفيرا لخطاياه. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن به هذا مستهلك ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
الله أكبر.
حدثنا علي بن
علم من أعلام النبوة. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى.
أولئك آبائي فأتيني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع. دين مسند يا أخوان، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والله يا أخواني من أروع ما في كتب الحديث تلك الأسانيد، بس تمرها على مسامعك، بس تمرها. رجال يا أخواني، ديننا هذا إنما نقله رجال. ولهذا كانت العبارة الأولى عند التابعين بعدما اتسعت الفتوحات، احفظوها، سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. اللي اليوم يعتبرون ان هذا المنهج منهج ايش؟ تفريق الأمة. اول ما تقول سموا رجالكم وفلان هذا مقبول وفلان هذا مردود، فلان هذا ضعيف، فلان هذا قوي، لك بس لا تحضرون لهذا. ليش؟ سموا لنا رجالكم. الحمد لله، اشهدوا لأهل السنة بس بهذا، قولوا هذا رجل على منهج سموا لنا رجالكم. لانه اذا لم نسمي الرجال قال من شاء ما شاء. سموا لنا رجالكم. حضرتك شغال ايه؟ مؤهلتك ايه؟ نقبل منك ليه يعني؟ بأمرت ايه؟ انت سلفي، ما الدليل؟ واحد يقول لك يا اخي انت هو إيه؟ الله يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما يرضى على الفطرة. يا اخي ايش السلفي هذا؟ كل ما يرضى على الفطرة. يقول نعم صح، خليك على الفطرة، لكنك لست على الفطرة، انت غيرت. فلما غيرت اعطنا المؤهلات الحين، لما تصدرت تعلم تعلم اعطنا المؤهلات الحين، لما صرت خطيبا اعطنا المؤهلات الحين. سموا لنا رجالكم ليس عملا بالفطره الاولى، الفطره الاولى باقيه، فطره باطنيه باطنه، تلك الفطره الباطنه لابد ان يتوافق معها فطره البدن. قال ابن القيم والفطره فطرتان، فطره داخليه، فطره باطنه، وفطرة خارجية، فطرة البدن. فإذا كانت الفطرة فطرة الباطن فطرة سليمة انعكست على فطرة البدن فتوافقا. لذا ترى لحية، ترى تقليم أظافر، ترى نتف إبط، ترى كل هذا خصال الفطرة خمس. نخطب بالفطرة على المنابر يا إخوان، لأن الفطرة ليست مسائل شكلية. فطرة الظاهر إنما هي أثر طبيعي لفطرة الباطن، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. لا تظن أن دي شعارات كده بس وخلاص، ده دي مروية بالسنة، هذه مروية بالسنة يا إخوان، تروى بالسنة. ثوب قصير، لحية، سمت ظاهر، هذه مروية بماء في القلب يا إخوان، بفطرة سليمة. اللحية قضية يا إخوان، اللحية ما هي شعارات، اللحية قضية، اللحية منهج، تقصير الثوب منهج. يا ابن أخي ردوه علي، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، ردوها علي. خير، صنعت شيئا؟ تعال ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فطرة لابد تتكافأ. سموا لنا رجالكم. حدثنا علي بن عبد الله. يا ترى كم من العلم يا علي بلغت حتى تكون شيخا للبخاري؟ حدثنا سفيان. كل رجل بأمة، سبحان الله. شوف أمة المليار وثلث الآن، أين سفيان؟ واحد يرفع إيده، واحد يقول الله أعلم. هل في الأمة سفيان؟ لا، ما في الأمة سفيان. واحد يقول الله أعلم يا شيخ، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. نعم، لكن لو كان في الأمة سفيان، الأمة تعرف هشام البيلة وتعرف سفيان؟ هذا مستحيل، لن يكون قط، لأن الله عز وجل ضمن أن ينتشر هذا الدين بعلماء الأمة الأفذاذ، لا تزال طائفة ظاهرة. أيكون سفيان في الأمة، يكون ابن المدينة في الأمة ولا تعرف الأمة لسفيان قولا ولابن المدينة قولا، وليس في الأمة أحد في علم ابن المدينة؟ أيكون أعلم أهل الأرض لا يعلمه أهل الأرض؟ أبدا، ليس في الأمة ابن المدينة، ليس في الأمة سفيان. بمجموع الأمة ممكن تكون سفيان، ممكن تكون ابن المدينة، وهكذا. نعم،
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل وأبو موسى ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن شبهومة فقال أدخلني على عيسى فأعزك. فكأنما ابن شبهومة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من ذي ذلال المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عبد بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي
أبو إيش؟
أبا بكرة
بكرته نعم
أبا بكرة قال
بين أبا بكرة أبا بكرة
أبا بكرة قال بين
يا أخي ما منونة أبا بكرة سمعت أبا بكرة
سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو لقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي
أسامة
إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأقروا برحلتي.
نعم. يقول ابن المرقم رحمه الله تعالى حديث حرملة من أفراده وحديث الحسن سلف في الصلح أتم وفيه فضيلة السعي بين المسلمين في حسم الفتن والإصلاح بينهم وأن ذلك مما تستحق به السيادة والشرف لأن النبي لما قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين ما قال متخاذل صار سيدا لأنه أيش أصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين والكتائب جمع كتيبة وهي الجيش يقال كتب فلان الكتائب أي عبأها كتيبة كتيبة وقول حتى تدبر أخراها أي تخلفها وتقوم مقامها ومنه حديث عمر كنت أرجو أن يعيش رسول الله حتى يدبرنا أو يدبرنا أو يدبرنا أي يخلفنا بعد موتنا يقال دبرت الرجل إذا بقيت بعده ومنه المدبر الرجل إذا قال في العبد إذا أنا مت فهو حر يسمى هذا مدبر يعني أن العبد يعتق دبر موت هذا الرجل وقول معاوية انتبهوا بقى الكلام وقول معاوية من لذرار المسلمين يدل أنه كره الحرب وخشي منه يعني إذا قامت المعركة الآن مع الكتائب هذه لا شك أن الذين سيموت المسلمون فمن لذرار المسلمين وخشي منه عاقبة الفتنة لرقة قلبه ولذلك بعثهما إلى الحسن يسأله الصلح معاوية أرسل الحسن يسأله الصلح فأجابه رغبة فيه وحقنا لدماء المسلمين وحرصا على رفع الفتنة قال الحسن والله خير الرجلين يعني أن معاوية خير من عمرو بن العاص وابن شبرمة اسمه عبد الله وقول إسرائيل له أدخلنا على عيسى فأعظه قال ابن موسى يعني ابن موسى أميرا على الكوفة طيب فدل هذا على إيش على أن معاوية رضي الله عنه لم يكن يريد حربا ولهذا لما تنازل الحسن وهذا من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم اجتمع المسلمون قاطبة على معاوية وما نازع أحد وما عرف عام سمي بعام الجماعة إلا هذا العام دليل على أن الحرب يا أخواني التي قامت بين المسلمين إنما كانت حرب بتأويل لم تكن حرب اعتقاد ولهذا أعطوني قامت حرب بين معاوية وعلي فماذا كان عقيدة علي ماذا كانت عقيدة علي وماذا كانت عقيدة معاوية ماذا كان منهج علي وماذا كان منهج معاوية منهج واحد ولا منهجان منهج واحد لكن هذا تأويل رأى هذا من يسلم قتلت عثمان لأنه هو ولي الدم وعلي رضي الله عنه يرى أنه ما يسلم قتلت علي معاوية عثمان الآن لأن الأمر إيش غير مواتي. فقامت حرب ونشبت وسعى فيها اليهود عبد الله بن سبأ اليهودي والمنافقون. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: لما طلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع بن عمر حشم
يزيد بن معاوية
يزيد بن معاوية جمع بن عمر حشمه وولده فقال:
إن
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غافل لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على الله ورسوله، وإني أعلم وإني لا أعلم قدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال حدثنا أحمد بن يوسف.
شوفوا منهج الصحابة يا إخوان، شوفوا منهج الصحابة ابن عمر، وده الشاهد في الحديث. قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه ولده فقال: إن سمعت النبي يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع، يعني بايعناه على بيع الله ورسوله فيما بيننا وبينه، ولا نريد أن نخالف بعيدا عنه، فنحن أمام بايعناه والآن نبايعه ولا ننزع يدا من طاعة رغم ما حصل في المدينة من ظلم الذين يقولون نسمع ونطيع إذا كان الإيش الحاكم عادلا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي بن النار قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثبهم ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصر فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره والجالس في علية له قصر، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال: يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به أني أحتسب عند الله أني أصبحت صاحبا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلال، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن يمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يشرون واليوم يجهرون. قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر قال عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان.
نعم.
قال: باب لا تقوم الساعة حتى يربط أهل القبور. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعظم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني متى.
الله أكبر. هذه عند حصول الفتن العامة التي لا يستطيع الإنسان ولا يقوى على إظهار دينه. نعم. فيقول: ليتني مكاننا، ليتني أموت. وفي هذا تمني الموت عند نزول الفتن. أما ما ورد عن النبي من تمني الموت فإن ذلك إذا كان لجزع في الدنيا أو شيء من هذا، أصابه مرض، أصابه فقر فتمنى الموت، هذا ما يجوز. أما إذا صابت فتن عارمة يخشى الإنسان على دينه فتمنى الموت، لا بأس بذلك. نعم. نقف، هات هذا الباب، هذا الباب. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
عليه الصلاة والسلام:
لا تقوم الساعة حتى تغترب أنياد نساء أوس على ذي الخصلة
الخلصة
ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية أوس الذي كانوا يعبدون في الجاهلية. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا.
فدل هذا على أن عبادة الأوثان سوف تكون في الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكن نرضي بالتحريش؟ النبي يقول إن الشيطان يئس أن يعبد، والنبي هنا صلى الله عليه وسلم يبين أنه لن تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان. كيف هذا؟ كيف نجمع؟ ها؟ فضل. يعني المعنى الشيطان يأس أن يعبد عبادة كاملة يعني، لكن يعني وإن عبده أناس لكن هناك أناس لا يعبدونه. ها؟
ظن منه.
ها؟ يعني أن هذا هو الجواب الأقرب. قال العلماء ولأحد أئمة الدعوة رسالة في هذا، لأن طبعا كان مما وجه به ابن عبد الوهاب، قالوا: أنت الآن جعلتنا على ضرب المشركين الأوائل، كيف والنبي يقول إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم هذه؟ لن يعود الشرك. منين أنت جايب بقى أن نحن على الشرك وكذا؟ منين جبت هذا؟ فأحد أئمة الدعوة كتب رسالة في هذا وقال: إن هذا باعتبار أن الشيطان لما رأى قوة الإسلام قام في نفسه يأس أن يعبد، لا باعتبار ما سيكون. مثل ما ترى أنت شيئا معينا في كذا تقول: لا يمكن الناس ترجع، أو لا يمكن الناس كذا، وقد يرجعون بعد ذلك. أو تقول مثلا: فلان لا يمكن ينجح، وقد ينجح. فالشيطان أخبر عما في نفسه من حصول اليأس لما رأى قوة الإسلام، ولكن هذا لا يعني أنه سيكون واقعا، فإنه كلما بعد الناس عن عصر النبوة حصل هذا. وأنتم تعلمون الآن سبحان الله عبادة المشركين في كل بلدان المسلمين، جميع القبور تعبد الآن من دون الله سبحانه وتعالى. بكاء، والله ما يفعل يا أخوان عند الكعبة هكذا، والله ما يفعل عند الكعبة. حتى سبحان الله الذين عند الكعبة، قد ترام عند الكعبة وهو عند الكعبة: ومدد يا بدوي، ومدد يا حسين، ومدد يا كذا. والله يا أخوان أذكر مرة وأنا أصلي يعني ليلا قريب من الكعبة، وبجواري واحد أعجمي ساجد، وأنا واقف أصلي هو ساجد يبكي وكذا. والله يا أخواني أنا في نفسي غبطة، قلت: ما شاء الله تبارك الله، يعني أنت واقف الحين ما تدمع عيناك، وهذا سبحان الله تدمع عيناه وساجد وكذا. المهم وباقي ما يرفع رأسه إلى أن جاء سجودي أنا، فاقتربت منه إذا به يناجي رسول الله. والله يا إخواني وأسرع من صلاتي، أسرعت من الصلاة وسلمت وجذبته: قم يا رجل اتق الله. سبحان الله، شوف عند الكعبة، الكعبة أمامه، سترته الكعبة، في جوف الليل يذرف دموعه بكل حرقة، ولكنه يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرك الآن في الأمة ثري، خصوصا أنه يزين من كثير ممن ينتسب إلى العلم. طيب، نقف عند باب خروجنا، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.